السلام عليكم ورحمة الله. هذه الكلمة موجهة لمن يصلي وينتسب إلى الإسلام وهو مع ذلك يحب بشارا الأسد ويدافع عنه، وهي كذلك موجهة لمن يحب أي رئيس أو رمز على أساس قومي. ليس الهدف فيها الحديث عنك أيها المستمع، بل الحديث إليك ونصيحتك، لأني أحب لك أن تلقى الله تعالى بقلب سليم. الإسلام الذي تنتسب إليه يعني أن تسلم نفسك وعاطفتك وكيانك كله لله رب العالمين، فليس لك أن تستثني أعمال القلوب كالحب والبغض من سلطان الإسلام. وقد علمك من تشهد له بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان تنال بأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأخبرك بأن المرأة مع من أحب يوم القيامة. فيا من تقول الله ينصر بشار، هل أنت تحب بشارا الأسد في الله؟ هل أنت تواليه في الله؟ هل تتمنى أن تكون يوم القيامة معه؟ دعك من شعارات الصمود والقومية والممانعة، وتذكر تبعات إسلامك وإيمانك، وتذكر قول الله تعالى إذ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم تحكم الله ورسوله في عاطفتك ومواقفك فقد دخلت في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. على فرض أن بشارا الأسد ينصر القضية الفلسطينية، أنا من أرض فلسطين الحبيبة في الأصل وأقربائي بها، ولا أستطيع زيارتها منذ 14 عاما، فلا يزاود علينا أحد في محبتها، ومع ذلك أقول ليست القضية الفلسطينية هي ما نوالي عليه ونعادي، بل محبة الله ورسوله وإقامة دين الله تعالى وعليه. فليست أرض فلسطين هي وحدها المغتصبة، فأيما أرض يتحكم فيها الزعماء بأنفس المسلمين وأموالهم وحرياتهم ويحرمونهم من حكم الإسلام وعدله ورحمته ويخضعونهم لأعداء الأمة ويكرسون تبعية البلاد للغرب أو للشرق ويزجون بالشباب في السجون إرضاء للنظام الدولي أو محافظة على عروشهم، فهي أرض سلطان الإسلام فيها مغتصب وكرامة الإنسان فيها مغتصبة، وبهذا التعريف فأراضي المسلمين كلها مغتصبة، حتى لو استند بعض القادة والملوك إلى مؤسسات دينية بينما هم في الحقيقة معطلون للدين بالكلية في قضايا الأمة المصيرية. وبهذا التعريف فالنظام النصيري شأنه شأن الآخرين، كلهم مغتصبون لسلطان الإسلام وكرامة الإنسان، فلا يجوز لمسلم أن يحبهم أو يواليهم أو يدافع عنهم. فكيف وقد جمع النظام العلوي إلى ذلك الكفر الأصلي في المعتقد؟ أتحبه وأنت لم تطلع على الكتاب المقدس لديه المسمى بكتاب الجفر؟ ألم تكلف نفسك أن تطلع على كتابهم المعتمد كتاب تعليم الديانة النصيرية لترى كيف أن هؤلاء العلويين يؤمنون بأن علي بن أبي طالب هو الإله، وأنه لم يظهر في صورة الناسوت يعني الصورة الإنسية إلا إيناسا لخلقه وعبيده، وأنه هو الذي خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي والعياذ بالله. فكيف تحب من هذا معتقده؟ دخلت ثورة الشام سنتها الثالثة، وانتشرت آلاف المقاطع التي يظهر فيها جنود بشار يسبون الرب والدين ويجبرون الناس على السجود لصورة بشار ويعذبون المسلمين ويقتلونهم ويغتصبون العفيفات، وتم استهداف ما يقدر ب748 مسجدا سوي بعضها بالأرض. لا تكلف نفسك أن تطلع على شيء من هذا وتتحرى عنه ثم تنكر ذلك كله وتوالي عدو الله. أما إن كنت تقر بحصول هذه الجرائم ثم تدافع عنها من باب أن النظام يحمي نفسه، وقد تقع بعض الأخطاء أثناء ذلك، فترى سب الله وتسجيد الناس لبشار واغتصاب المسلمات وهدم المساجد أضرارا جانبية كولاترال دامج، كما كان يقول الساسة الأمريكان عند غزو العراق، إن هان عليك حق الله لهذا الحد فلا تغضب إن دعا داع أن يريك الله في نفسك وأهلك وبيتك ما استهنت به لنفوس المسلمين ولبيوت الله تعالى. قال سيدي وسيدك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. احذر أن تقول كلمة كهذه، أم أنك تتعاطف مع النظام النصيري على اعتبار أنه يتعرض لمؤامرة من النظام الدولي؟ نقول لك حينئذ ليس ما يحكم المسلم ومواقفه هو الأمثال الشعبية مثل عدو عدوي صديقي، نحن أيضا نبغض أركان وأدوات النظام الدولي ووكلاءه ونبرأ إلى الله منهم جميعا. لكن على فرض أنهم تآمروا على النظام السوري فإنما هو تكالب على الدنيا ليس للمسلمين فيه نصيب، ومع ذلك فقد بينا في كلمة مؤامرة تثبيت النظام السوري أن النظام الدولي يسعى إلى تثبيت النظام السوري، بيناه بالأدلة فارجع إليه يا هداك الله. نحن كما أنت نرفض أمريكا ونرفض أن تهيمن على حياتنا، ونريد أن نتحرر منها وأن نحرر بلادنا المغتصبة، ونرفض معها النظام النصيري لكفره ابتداء ثم لأنه حامل يهودي في الحقيقة. شيء من المتابعة لتصريحات الكيان الصهيوني وتحركاته سيكشف لك هذه الحقيقة، أنهم مستفيدون من بقاء الأسد إلى حين توفر بديل يضمن مصالحهم كما ضمنته عائلة الأسد. قبل 3 أيام نشرت صحيفة هارتس اليهودية مقالا للخبير الاستراتيجي عاموس هرئيل يقول فيه: ليس لإسرائيل مصلحة بالعمل على إسقاط الأسد، من مصلحتنا أن يبقى وأن تستمر الحرب متعادلة. وقبله قال أوري إليتسور في مقاله في صحيفة معاريف: قوة الإسلام الصاعدة يستحيل أن تكون بقيادة إيران، فالشيعة أقلية، قلب الإسلام النابض هم العرب بلغتهم العربية ومذهبهم السني، فبقاء الأسد والأقليات الشيعية وتحالفها مع طهران وحزب الله مصلحة إسرائيلية كما قال. لا عجب، فالنظام النصيري حافظ على مصالح الكيان الصهيوني، كما صرح رئيس هيئة أركان الحرب غانتس قائلا: طوال 40 عاما كانت حدودنا مع سوريا هي الأكثر استقرارا، وحذر من تمركز الجهاديين قرب حدود ما يسمى بدولة إسرائيل. وهذه حقيقة، أكثر من 40 عاما لم تطلق من الجانب السوري رصاصة، ودعم المقاومة المزعوم إنما كان لخدمة الأجندات الشيعية المتحالفة مع النظام النصري. ومع ذلك إذا توفر البديل المناسب فإنهم سيستغنون عن الأسد. لذا اقترح داغان رئيس الموساد الأسبق أمس إسقاط الأسد وإقامة نظام سني غير معاد لإسرائيل بدعم غربي عربي خليجي. فإن كان بقاء الأسد هدفا مرحليا يمكن الاستغناء عنه عند وجود البديل، فمنع تمكن المجاهدين المتحررين من التبعية هدف استراتيجي مشترك متفق عليه لا يمكن لطرف الاستغناء عنه. لذا حذر نتنياهو مرارا من حصول جماعات جهادية في سوريا على الأسلحة الكيماوية، ودعا الجنرال في الكيان الصهيوني يائير نافيه إلى دعم الأسد لمواصلة قتال الجهاديين. وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نظام الأسد سيخلفه نظام إسلامي سني متشدد، ويجب منع ذلك بكل ما أوتينا من قوة. وفي أمريكا صرح جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط أن ما يمنع أوباما من تسليح الثورة هو كون المجموعات الأكثر قوة في سوريا هي المجموعات الإسلامية، وهؤلاء إن حرروا دمشق سيزحفون بعدها لتحرير القدس، وهذا أمر لن تسمح به أمريكا لأن إسرائيل هي حليفتها الكبرى في المنطقة كما قال. أثناء ذلك كله قد تقتضي قواعد اللعبة السياسية إضعاف النظام السوري بالفعل وتقديم دعم محدود لبعض الفصائل المحاربة له نكاية في أطراف أخرى، ولتستمر الحرب بشكل ينهك سوريا ويخلص المنطقة من أكبر عدد من المجاهدين. فسوريا الآن مسرح للأطماع الدولية وتصفية الحسابات ومحاولة كل لاعب من اللاعبين الدوليين الإضرار بأجندات لاعب آخر. لكن هذا كله لا يبرر لك أيها المسلم دعم بشار، وما سبق كله لا يعني أن المجاهدين يستجيبون للمؤامرة الدولية، إذ ليس لديهم خيار آخر إلا محاربة هذا النظام ودفعه عن أرواح وأعراض المسلمين، مع الحرص على ألا يكونوا أدوات للنظام الدولي ولا منفذين لأجنداته. إن دخلت بيتك عصابة من المجرمين يريدون سرقة المال من خزنتك، فأمسك أحدهم بزوجتك يريد بها سوءا لتنشغل عن الدفاع عن مالك، هل يقبل منك أن تقول حينئذ: هؤلاء يتآمرون علي فلن أدافع عن زوجتي حتى لا أستجيب لمؤامراتهم؟ أم أنك لن يكون ذلك أي خيار إلا الدفاع عنها مع علمك أن هذا ما يريدونه؟ إذن قد تعرف أن عدوك يريد لك أن تفعل أمرا معينا، لكن مع ذلك لا يكون لديك خيار إلا أن تفعل هذا الأمر لأنه المطلوب منك شرعا. لكنك إن التزمت أمر الله تعالى فستكون من أدواته في تنفيذ وعده سبحانه، إذ قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ستكون من أدوات الله تعالى في أن يجعل كيد الأعداء ومكرهم ينقلب عليهم، وإنما نستفيد من الاطلاع على تفاصيل المؤامرة لنحرص على عدم تنفيذ أجندات عدونا أثناء دعم الجهاد. فعندما نرى أن هناك فصائلا خرطت في مشاريع النظام الدولي، بينما هناك فصائل أخرى يتم التضييق عليها ومحاولة تمزيقها ومنع التبرعات لها وتشويهها إعلاميا واختراقها لأنها لا تقدم الضمانات للتبعية الدولية ولا تستجيب لضغوطات ولا تقدم التعهدات بحماية الكيان الصهيوني وإقصاء الشريعة، تعلم حينئذ أن الفرقاء مهما اختلفوا فهم يتفقون على هدف واحد. مع بدايات دخول قوات حزب الله الشيعية إلى القصير ومحاربة المقاتلين السوريين فيها، صرح السفير السعودي في لبنان لجريدة السفير قائلا: أبوابنا وقلوبنا مفتوحة أمام حزب الله، وأنه وحزب الله على تواصل مستمر بأشكال مختلفة. هذا كله في الوقت ذاته الذي طولبت فيه المؤسسة الدينية في بلاده بتجريم الإرهاب، لأن عقوبة الحبس لا تكفي. لذا فبغض النظر عن توصيف المؤامرة، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الموقف الواجب علينا؟ ما الذي افترضه الله علينا في هذا الصراع؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا ابتلاء، فما العمل الذي يرضي الله عنا؟ هذا هو السؤال المفيد. هل واجبنا أن نرى إخواننا يعذبون وأخواتنا يغتصبن ثم ندعم القاتل المغتصب بحجة أن هذه مؤامرة، أم أن ننحاز للشعب السوري وللمجاهدين الصادقين الثابتين المدركين لطبيعة المؤامرة؟ ختاما نقول لك أيها المسلم: قولك أنا أؤيد فلانا موقف تصنف به نفسك وتحاسب عليه عند الله عز وجل. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تصور نفسك تكاد تهوي في واد، فأبصرك رجل لديه حبلان قصيران فوصل بينهما بعروة ليدلي لك الحبل وينقذك. إن كانت العروة وثقة نجوت، وإن كانت العروة رخوة انفصمت ووقعت في الوادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فأحب يا هداك الله، وأبغض ووالي وعادي في الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ومن يسمعنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة